بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: بيان أحكام الشعور من حيث الطهارة والنجاسة. قال المصنف رحمه الله: كل حيوان نجس بالموت.
لا، نجس بالموت.
نعم،
نجس أو نجس بالموت. نعم.
كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، واختلف أصحابنا في ذلك على 3 طرق. فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا، لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقه فينجس بالموت كالأعضاء. ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور، فجعل في الشعور قولين: أحدهما ينجس لما ذكرناه، والثاني لا ينجس لأنه لا يحس ولا لا يحس ولا يتألم، فلا تلحقه نجاسة الموت. ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة، فجعل في الشعر قولين: أحدهما ينجس الجميع لما ذكرناه، والثاني ينجس الجميع إلا الشعر الآدمي، فإنه لا ينجس لأنه مخصوص بالكرامة، ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله.
طيب، نقف هنا شوية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. هلا بعد ما حكينا عن النجاسات، انه من النجاسات الميتة، مثلا لما نقول ميتة يعني حيوان مات حتف انفه، اذا خروف مات مش ذبيح، اذا ذبح ما يسمى ميتة، يسمى مذكات يعني مذبوح ذبح الشرعي. فقال كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص. يعني اذا مثلا شفنا خروف ميت مات يعني حتف انفه، فصار الخروف نجس وبالتالي صوفه صار نجس، وإذا شفنا معزية ميتة المعزية صارت نجسة وشعرها صار نجس على المنصوص، يعني على ما نص عليه الشافعي. قال: وروي عن الشافعي رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي. طيب شو دخل شعر الإنسان بالحيوان؟ كان الشافعي أو حتى اليوم بعض الشافعية يمكن كثير منهم يذهبون أن الإنسان إذا مات، الرجل أو المرأة إذا مات يصبح نجسا، فقالوا أنه معناته إذا صار نجسا صار شعره نجس، صار شعره نجسا. فالشافعي يقول كل حيوان نجس بالموت، يعني حتى الحيوان يعني يشمل الإنسان، يعني في حياة حيوان هنا المراد به في حياة، هو الإنسان ولا حيوان، نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص، أي للشافعي. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي. وثم ذكر الطرق الأصحاب في تفسير قول الشافعي، وهذا القول لا نقول به، نحن نقول أن الإنسان إذا مات فهو طاهر، إنسان إذا مات فهو طاهر، يعني حتى المشرك الله وصفهم بالنجاسة، هي نجاسة معنوية وليست نجاسة مادية. فالإنسان مكرم، يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فالإنسان مكرم حتى لو مات يبقى طاهرا. تقول لماذا الغسل إذن؟ لماذا غسله؟ الغسل مضر يكون عن نجاسة. إنسان جنوب هو طاهر، الجنوب طاهر من النجوى ما عاد يغتسل، والإنسان أرآن يغتسل، ما معناته الغسل دائما يكون عن نجاسة. فمن أجل هكذا الشافعي لما كان يفتي قبل ذلك بنجاسة الإنسان إذا مات، قال رجع عن تنجيس شعره. يعني القول الأول كان يقول بتنجيس شعره ثم رجع عنه، وقال لا، شعور البني آدم تبقى طاهرة، بس هذا على القول أنه أصله نجس، الإنسان ينجس بالموت. بس نحن كما ذكرت لا نأخذ بهذا القول، نقول الإنسان إذا مات فهو طاهر، سواء كان مسلما أو كان مشركا، طاهر وشعره طاهر. طيب انت بتقول هنا طيب خلينا ما بدي اوسع الان بالمساله بس حتى هذا القدر انتهينا منه. واما شعره
واما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اذا قلنا شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم اولى بالطهاره، واذا قلنا ان شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان، احدهما انه نجس لان ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم. وقال ابو جعفر الترمذي هو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم ناول ابا طلحه رضي الله عنه شعره فقسمه بين الناس وكان وكل موضع.
خلينا نقف. شوف الآن ليش أحيانا الفقهاء يتوسعون في المسائل باجتهادات ثم يفاجئون بنص نص يعني قرآن أو سنة صحيحة يواجه اجتهاداته، فبصيروا بدون يحاول بعضهم يأول النص يعني يصفه عن ظاهره. طيب يقول مثلا مذهب الشافعية أنه إذا قلنا أنه الشعر نجس شعر الإنسان نجس بالموت فهل شعر الرسول لا ينجس عليه الصلاة والسلام؟ في وجه عندهم انه ينجس وهذا كلام خطير. كيف ينجس؟ النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هنا الحديث هو حديث رواه البخاري ومسلم في الحج في حجه الوداع عليه الصلاه والسلام لما تاب يوم النحر الحاج يعني يطوف طواف الافاضه ويرمي جمره العقبه يطوف طواف الافاضه ويحلق شعره، فالنبي حلق شعره الايمن ودعا أبا طلحة الأنصاري قال خذه اقسمه بين الناس، ثم حلق القسم الأيسر وقال اقسمه بين الناس، وتنافس الصحابة على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رقدوا، فأبو طلحة أخذ لأم سليم يعني كام شعره فخبتهم عندك انت خبيهم في زجاجة يعني مثل المرأة تخبي الألماسة فيها يعني مكان هيك صغير هيك محفظة تحتفظ بها، وكان كل ما مرض مريض عندهم في البيت أو كذا أو حتى الجيران يرسلون لها، فكانت يعني تغمس الشعرات في ماء وترسل لهم الماء يتبركون بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم استشفاء به. فكيف يعني هذا الوجه عند بعض العلماء أن يكون شعره نجس؟ حاشا وكلا. فلو كان هذا القول صحيحا كيف النبي أعطى شعره للناس يتبركون به؟ وخالد رضي الله عنه في رواية أنه خالد الوليد لما رأى الشعر يقسم فركد أخذ شعر الناصية مقدم الرأس. شوف ذكاء خالد رضي الله عنه، لأن هنا يعني العزة هنا موضع العزة بالإنسان، هنا العزة الإنسان المقدمة الرأس، فأخذ شعر الناصية يقال كان يضعه في عمامته، كان يلبس قلنسبة ويحط حول الشعر ويلف العمامة عليها، ففي إحدى المعارك وقعت العمامة فصار يبحث عنها ما وجدها، فكلف الجيش كله يبحث عنها. الناس استغربت يا أخي طيب شو صار له عمامة وقعت شو فيها؟ فقالوا هذه فيها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر الناصية. فإذا كان حريصا عليها كان يشعر يعني أنه فيه يعني شعر من ناصية الرسول عليه وسلم يعني كان يستنصر بها مثل ما ذيك يستشفي بها يستنصر بها. فلذلك نقول قطعا شعر رسول الله طاهر، وحتى شعور البني آدم طاهرة بالموت أو بالحياة. نعم آخر جملة. وكل موضع
قلنا إنه نجس عفي عن الشعر والشعرتين في الماء والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه كما عفي عن دم البراغي.
إذن هذا الفصل في أسئلة بس بهذا الموضوع بهذه النقطة يعني لا ما هن ما صحيح هذا الاعتراض قد يقول انه النبي عليه الصلاه والسلام كان حيا فهن عم يحكوا انه بعد الموت، ولكن هم العلماء يقولون بأن كل شيء اقتطع من الإنسان وهو حي فهو في حكم الميت، في قاعدة فقهية اعتمدها الفقهاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه ما أخذ ما أبينا من الميت أو ما أبينا من الحيوان الحي فهو ميت. شو يعني ما أبين؟ الحديث ما معناه كان العرب أحيانا عنده جمل إذا جاع ما بده يذبح الجمل كله بلا شو بده يذبحه كله يعني ما في شمس قوية ممكن ينتزع بس بده يأكل لقمتين ثلاثة فكان يجي على سنام الجمل يأخذ قطع منه يعني يشق منه يروح يقليها أو يشويها ويأكلها. فالنبي لما علم هذا يقول لهم ما قطع أو ما أبين أي أخذ من الحيوان الحي فهو ميت يتورد من الميتة. فلذلك بدك تذبحه فيك تأكل السنام، إذا ما ذبحته تأكل شاف منه عيش ما أبين من الحيوان وهو حي فهو ميتة، ما أبين من الحيوان وهو حي فهو ميتة. وشو كان يجوع الخروف يغذوله الإلية، إلية الخروف يغذوله إياها وهو عيش، فقال عيسى هذه ميتة لا تجوز أكلها نجسة. فاللي قالوا بأنه نحن نأخذ الشعر مثلا في الحياة، لا ما هن بيعتبروا الشعر إذا انفصل عن الإنسان ما أبين من الإنسان وهو حي فهو ميتة، حكموا على الميتة بالنجسة. نفس الشيء إذا نقول نحن شعر رسول الله طاهر في حياته وبعد وفاته، وشعر الإنسان طاهر في حياته وبعد وفاته سواء كان مسلما أم غير مسلم. نعم
أحسن الله إليك.
هلا هنا في فرع أنا بفضل هالفرع نقرأه فرع عفوا عبد الرحمن بس علي صوتك عبد الرحمن. ولهذا مفهوم
محل لبنه مع تحريم
إيه نعم يعني شو بيقول الثاني ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس. ليش؟ لأنه مخصوص بالكرامة. قال ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله. الآن شو القاعدة الفقهاء؟ كل إنسان حي إنسان أو حيوان حي ما بيجوز تأخذ منه شيء. تبا كيف؟ إذا اقتطعت منه قطعة وهو حي صار ميتا. طيب هاي المسألة إذا حيوان يحرم أكله يعني ميتة متى يحرم أكله؟ ميتة أو عايش مثلا يجوز أكل الأسد أو النمر؟ ما بيجوز. طيب حليب النمر حليب الأسد بيعتبروه نجس ليش؟ لأنه بيقول لو هذا ذبح ما بيحل لحمه فبالتالي لا يحل لبنه يعني حليب لنقول لبن الحليب لأنه هو لو ذبح ما بيجوز أكله فبالتالي ما بيجوز تأكل حليبه. فنفس الشيء إذا طائر مثلا يحرم أكله بصير بيضه شكله نجس. طيب الإنسان يعني هنا المقصود المرأة يحرم أكلها؟ طبعا حرم أكلها. طيب كيف يحل لبنها؟ فهمت كيف؟ فهنا لكرامة الإنسان. فهون عم بيقول شعر الآدمي لو حكمنا بنجاسة الإنسان إذا مات يبقى شعره طاهرا بدليل أن الإنسان في حياته يحرم أكله ويحل لبن المرأة. واضح؟ بس كما ذكرنا هذه الأقوال ما نعتمدها، نمشي على القول أنه شعور الإنسان طاهرة في حياته وبعد وفاته. فرع المذهب الصحيح.
المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليله الحديث وعظم مرتبته صلى الله عليه وسلم. وأما بوله ودمه،
هنا شوف سؤال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال المذهب الصحيح، يعني صحيح عندنا خلاف نحن في الشافعية بس المذهب اللي نفتي به القطع بشيء بطهارة شعر رسول الله، يعني ما بقى تختلف ما في خلاف عندنا. طيب بس نحن ذكرنا في اختلاف عند الشافعي، نعم بس لك منو صحيح عندنا منو معتبر الخلاف؟ المذهب المعتبر اللي عندنا 100% شعر رسول الله طاهر. نعم. ودليله الحديث اللي ذكرناه حديث أبي طلحة. نعم.
وأما بوله ودمه ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين. الخراسانيين. وذكر القاضي حسين وقليل منهم في العذرة وجهين.
واستدل
من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منها. واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه، وأن امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها. وحديث أبي طيبة ضعيف، وحديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني وقال هو حديث صحيح وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا. وموضوع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولا نهاها عن العود إلى مثله. والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات، وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي حسين فقال الأصح طهارة الجميع والله أعلم.
هلأ بعد ما تكلموا عن الشعر، قلنا شعر النبي طاهر عليه السلام، رجعوا انتقلوا لمسألة أخرى، ما حكم دم النبي عليه السلام وحكم بوله والعزيرة؟ شو العزيرة؟ يعني الغائط. كمان اختلفوا فيها، ونحن مثل ما شددنا هناك انه نقطع بطهارة شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا نقول لا، اما البول والدم والغائط فهو نجس. هو نجس. تقول كيف هذا الكلام؟ هذا الكلام لان النبي بشر عليه الصلاة والسلام، وهذا الدم عند البشر عند بني ادم نجس، لذلك يغتسل منه، والبول نجس والعزرة نجسة، بدليل أن النبي كان يتنزه منها. لماذا أمر بالاستنجاء عليه الصلاة والسلام من البول ومن الغائط؟ لأنه نجسة. طيب هنا السؤال، طيب كيف نجسة وورد أن أبا طيبة حجم النبي عليه الصلاة والسلام، حجمه بتاع الحجامة شيل دم وشربه والنبي لم ينكر عليه؟ نقول هذا الحديث ضعيف لم يصح، فلا حجة فيه. طيب لك في دليل ثاني، في امرأة شربت بوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول النووي هذا حديث صحيح، امرأة شربت بوله يقول النووي رحمه الله ولم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولا نهاها عن العود إلى مثله. كيف نجيب هنا؟ اكتبوا الجواب. الجواب يا أخوي أنه أصل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أول أيام الإسلام ما كان في حمامات داخل البيوت، ما كان في، كان العرب تستنزه أنه تعرف تكون حمام بالبيت، فاللي بده يقضي حجده بيطلع على الصحراء، بيبعد شوي محل هناك بعيد، فكانت النساء دائما تروح قبيل المغرب، يعني تملك نفسها تمزج نفسها قبل المغرب، يطلعوا النسوان بعد شوي من البيت يقضوا حجيتهم. كان بهالوقت أحيانا بعض المنافقين ينتظروا النساء بهالوقت من شأن يشكسوهم، فأنزل الله بهم آيات تهديد. ما هو موضوعنا؟ هذا أول الإسلام، بس في نهاية عهد الإسلام صاروا يتخذوا الحمامات داخل البيوت. طيب نحن في أول الإسلام النبي شو كان يفعل في جويت بالليل مثلا يقضي حوجة صغيرة يعني مش كبيرة، فكان النبي يأخذ مثل العيدان، يعني نحن نسميه نونية أو كذا، فكان يتبول فيها عليه الصلاة والسلام، وفي النهار بيقوم بكب البول، انتهى الأمر. ما بيحتاج بالليل يطلع، ممكن الإنسان يطلع بالليل إلى الصحراء يسيبوا عقرب ولا حية أو يغدر به. فمرة النبي ترك البول، نسي إنه يكبه صلى الله عليه وسلم، فإجت أم أيمن الحبشية عم تنظف البيت، فشافت النونية أو العيدان فظنتها ماء، هي ما عرفتها بول، فشربتها ولم تشعر ان بول. فهنا النبي لما انتبه بعد ذلك سأل، اجى اتذكر انه في بول، فاجى بده يرمي فشافه ما في شيء، فسأله ميمن قال شو صار شو عملتي بالبول؟ قلت والله شربته يا رسول الله. فالرسول ماذا يقول لها؟ قال لن تبجع بطنك النار، لن تغلي النار بطنك. ولكن هم كيف يقول الامام رحمه الله أن النبي لم ينكر عليها؟ كيف لم ينكر عليها؟ ما النبي يعني كأنه كافأها أنه لأنك شربت من بولي يعني بالعودة إنسان لا يحب هذا، فدعا الله لها أنه ما يمسها النار يعني تعويضا لها. بس ما القضية ألا معلاش ومقول لم يأمرها بالغسل فميها، ما هو ذهب أثر البول انتهى، ومن شو بدها تغسل؟ ذهب أثره، ذهب أثره، بلك لم ينهاها عن العود، ما كان في داعي ينهاها إلا ما وتعمليها، لأنه هو قال لي أنا هذا بول منو ماء، ما كانت عارفة، مش إنه كانت عارفين بول وشربت والنبي أقرها عليه الصلاة والسلام. لو كان هكذا منقول نعم طهارة البول، ولكن شربت بالغلط، فلذلك الحديث ليس فيه دلالة على طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم. بس طبعا مسألة فيها خلاف الفقهاء، لذلك هم بيقول لك النووي بيقول جمهور الشافعيين وأهمهم العراقيون يقطعون بأن نجاسة الدم والفضلات أي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه مسألة مهمة ما بيجوز يعني نحتاج بها. هلا في رواية ما بدنا نذكرها نحن حتى ما يسجل علينا بدون تسجيل، هيدي نطلب لكم يشيلوها. مرة التقينا بواحد من التلاميذ الحبشي اللي ترك الحبشي، كان يتبع الشيخ الحبشي شخصيا يعني وتركه، بعدين سألناه انه شو كان مما رأيت من الشيخ الحبشي، فقال كان الحبشي اذا تبول يترك بوله في المرحاض حتى نتبرك به. شوف هذا الضلال، هذا الضلال، بلك بيمشي بلك اذا كان بول النبي طاهر معناته بولي طاهر، واذا هيديك شربت بول النبي عائشة ام ايمن رضي الله عنها ليش ما بيسقي تلامذته بوله؟ شوف وين وصلنا يا اخوي، شوف وين وصلنا. بس هيدي رجاء ان تعزف. طيب نكمل نشوف. فإن دبغ، لا فإن دبغ.
قال المصنف رحمه الله: فإن دبغ جلد الميتة وعليه شعر قال في الأم لا يطهر، لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره. وروى الربيع بن سليمان الجيزي عنه أنه يطهر، لأنه شعر نابت على جلد طاهر، فكان كالجلد في الطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما إيهاب دبغ فقد طهر، يعني هيدي مع زي ميتة شلنا الجلد عنا ندبغناها، إذا دبغنا صارت طاهرة، سواء عليها شعر طهرة معها وإذا ما عليها شعر صارت طاهرة. فالشعر يطهر بالدباغ كما يطهر الجلد بالدباغ. ففي قولان عند الشافعية، في قول الإمام الشافعي بأنه لا تطهر، قول أنه يطهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن جز شعر من الشعر من الحيوان نظرت، فإن كان من حيوان يؤكل لم ينجس، لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان، ولو ذبح الحيوان لم ينجس، فكذلك إذا جز شعره. وإن كان من حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان، ولو ذبح الحيوان كان ميته، فكذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميته.
طيب هون مهم عن المسألة، بسم الله، هذا خروف ماشي قدامنا شلنا له صوفية أو ما زي شلنا له شعره طهرة، ليش طهرة الشعره؟ ما زي طهرة سعيشة والشعرة تايتها طهرة. طيب إذا ماشي نمر، النمر لأن المزية يؤكل لحمها، يؤكل. إذا ماشي نمر، النمر لا يؤكل لحمه، أو ماشي حمار، الحمار لا يؤكل لحمه، فشلت له شعره لك هالشعرة نجسة. ليش نجسة؟ بيقول لك وإن كان من حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان، فإن ذبح الحيوان كان ميتا، كذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتا يعني نجس. لك ممت الحمار إذا ذبحته بدل ميتة لا يجوز أكله نجس، كذلك شعره إذا شلته بيصير نجس. لا، مثل ما قلنا ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة، لأنه لا يؤكل لحمه، لا يؤكل لحمه. فلذلك هنا التفصيل بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. هلأ هنا يعني كمان في علماء خالفوا هذه المسألة، أن أخي الخروف شلنا له صوفية طاهرة النمر ما سميش النمر، شلنا له شعره وهو طاهر، النمر ولا الأسد وكان طاهر شلنا له شعره تبقى طاهرة، ليش نجسة؟ لماذا تنجس؟ يعني بيقول لك لأنه ما ذبح ما قطع من الحيوان وهو حيفة وميته. إيه منقول بس هنا هذه الشعرة منا لحمة، منا لحمة تؤكل، هذه شعرة يعني زي ما بيقول لا تدخلها الحياة. فلذلك أنا أميل أنه لا كله طاهر، سواء يؤكل لحمه ولا لا يؤكل لحمه، يؤكل ولا لا يؤكل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما العظم والسن والقر والظلف والظفر ففيه طريقان. من أصحابنا من قال هو كالشعر والصوف لأنه لا يحس ولا يألم، ومنهم من قال ينجس قولا واحدا.
إذا مثل الشعر مسألة العظم، عندي الشافعية أيضا وجهان، أنه الشعر في وجهان ينجس ولا لا ينجس، كذلك العظم فيه وجهان ينجس أو لا ينجس. طبعا رجع عند الشافعية القطع بالنجاسة. من أجل هذا الشافعية بناء على هالمذهب قالوا أن العوج الفيل نجس، لأن الفيل لا يؤكل لحمه، فبالتالي إذا شلنا له الناب تاعه فصار نجسا، لأنه لا يؤكل بناء على القاعدة فصار نجسا. وهذا القول يعني طبعا عند الشافعية منو قوي، الإمام أبو حنيفة يذهب إلى أن الشعور الحيوانات طاهرة حتى لو كان غير مأكولة اللحم، وعظامها طاهرة وأسنانها طاهرة، فإذا شلنا ناب الفيل هو بعيش، أو حتى بعد ما مات الفيل سحبت له الناب هو طاهر عند الإمام أبي حنيفة وغيره، وهذا اللي نقول به بعون الله.
قال المصنف رحمه الله: وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس، لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في إناء النجس. وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن، وإن تصلب قشره لم ينجس كما لو وقعت بيضة في شيء نجس.
هذه المسألة الجميلة، إنه مثلا شفت أنت معزية ميتة مش مذبوحة، ميتة يعني هي نجسة، وواحد حلبة هذا الحليب لا يؤكل نجس لأن هي صرت نجسة. طيب دجاجة ميتة فيها بيضة، طلعت بيضة، منقول هاي البيضة إذا كانت صلبت خلص بيقول لك طاهرة، إذا كانت إساءت طرية تعتبر نجسة. هذا الراجح عند الشافعي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه، ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة، لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول، فجاز الانتفاع به بعد الزكاة كاللحم.
نعم، إذا ذبح حيوان يؤكل لم يجوز بذبح شيء من ذلك، صحيح ما زي وذبحته كل شيء فيها طاهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته، لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم، فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي.
يعني إذا إنسان ذبح حيوان لا يؤكل، مثل ما شاف نمر وذبحه، ما تقول أنا ذبحته صار حلال، هو أصلا لا يؤكل، فلو ذبحته لما تعودي هذا نجس. نعم. هلأ في باب آخر اسمه استعمال أواني الذهب والفضة، في أسئلة قبل ما ننتقل الباب الآخر، في أسئلة بالموضوع الشعور والعظم حكم النجاسة ولا الطهارة؟ كما شيء شعر النجسة لا مثل النجسة العادية لا تبطل الوضوء. يا أخي في إخوة بيفرقوا ما بيفرقوا بين الوضوء والنجسة، الوضوء ما له علاقة بالنجسة. يعني أنت مثلا افترض متوضي وإيدك تعومت شوية بول أو دم تغسله وخلاص، ما دخل وضوء، تغسل إيدك وخلاص بدل وضوءك موجود، الوضوء ما بينتقد بلمس النجسة.
حكم استعمال أواني الذهب والفضة. قال المصنف رحمه الله: ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
إذن هنا حديث واضح عن النبي عليه السلام نهى الإنسان يشرب من أواني الذهب والفضة أو يأكل في صحافها. الإناء يا أخي الإسلام نحن يعني بتمرق ألفاظ الحديث نفهمها بواقعنا، الإناء مثل البريء عنه اللي بنحط فيه يعني مي أو شيء سائل بريء زيت أو كذا يسمى إناء. طيب اللي بنحط فيه أكل اسمه صحفة، الصحفة بتساع حوالي 5 أشخاص يعني صدر، إذا 10 قصعة صحفة 5 أشخاص بيأكلوا منها. فلذلك يقول عليه السلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. النبي عليه السلام نهى عن التبذير والإسراف. لو كان الإنسان عنده مال ما بيجوز يعمل صحون ذهب وفضة ومعالق ذهب وفضة وبريق ذهب وفضة ويشرب ويأكل فيه، هذا ما بيجوز. على من باب الأولى ما يصير إسراف. الآن والعياذ بالله مرة شفت بالفيلم بالإمارات حاطين تواليتات ذهب، طيب إذا النبي نهى عن الصحن يكون ذهب ما تأكل بالذهب فبتروح بتنجس بالذهب، يعني هذا منهي عنه، هذا إسراف، هذا إسراف. يقول عليه السلام: إن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ولكم في الآخرة، يعني التوسع في الحياة الدنيا ليس للمسلم، ليست للمؤمن، إنما للكفار. نعم.
وهل يكره كراهة تنزيه أو تحريم؟ قولان. قال: في القديم كراهة تنزيه، لأنه إنما نهي عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم. وقال: في الجديد يكره كراهة تحريم، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، فتواعد عليه بالنار، فدل على أنه محرم.
عند الشافعي اختلفوا أنه في قولان للشافعي. القول القديم أنه كراهة ليست للتحريم، أنه كراهة التنزيه، يعني بيجوز تأكل فيها بس مع الكراهة. القول الثاني عند الشافعي وهو الجديد أنه لا حرام، وهذا القول الثاني هو الصحيح، لأن حديث واضح: لا تشرب في آنية الفضة ولا تأكل، في نهي. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، فكون توعد عليه بالنار دل على التحريم. طيب، وإن توضأ منه؟
وإن توضأ منه صح الوضوء، لأن المنع لا يختص بالطهارة، فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة، ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء، وليس في ذلك معصية، وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه.
طيب، واحد جاب صحن فضة أو بريء فضة ما بيجوز نشرب منه، ما بيجوز شربنا نأثم، طيب إيش هو يتوضى منه؟ منقول الوضوء صحيح بس هو آثم، ما منقول انتقد وضوء، لا وضوء صحيح، ما هو يتوضى منه، المي مزبوطة طاهرة مطهرة. طيب، بس ألا يأثم؟ يأثم، لأنه يعني استعمال آنية الذهب والفضة، فيأثم من باب ويصح وضوء من باب آخر. ما منقول لأنه استعمل وصار وضوء باطل، وضوء صحيح. مثل يضرب بالصلاة دار المغصوبة، إنسان احتل بيت وصلى في البيت المحتل، فنقول في رأي العلماء أنه الصلاة صحيحة، وهو يأثم بالاحتلال البيت، فالإثم شيء والصلاة شيء آخر. نعم.
فإن أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حراما، لأن المنع لأجل الظرف دون ما فيه.
نفس الشيء الأكل والشرب، أكل وشرب ما منقول الأكل نجس أو حرام، الأكل حلال بس يأثم لأنه أكل وشرب من الظرف. بس موضوع الأكل والشرب يعني هنا منهي عنهما بذاتهما، لا تأكل ولا تشرب، لا تشربوا، فنقول الأكل حرام والشرب حرام. أما الوضوء مسألة أخرى، فالوضوء يصح وضوءه بس هو يأثم باستعمال آنية الذهب والفضة. نعم.
وأما اتخاذها ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ.
بس عفوا نشوف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا لا تشربوا، هون شو بيقول؟ فإن أكل أو شرب لم يكن المأكل والمشروب حراما. طيب من هو حرام مفهوم، بس أكله وشربه من هو حرام؟ حرام. نعم. وأما اتخاذها
ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ، والثاني لا وهو الأصح، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور والبربط. وأما أواني البلور
وقف شو اتخاذها؟ لأن حكينا عن الأكل والشرب ما بيجوز اتخاذها، وين بيقولك أخي أنا جيب معالق فضة ومعالق ذهب وصحون بس ما بيكل فيها، من قبل شو جبت لك؟ تضيع مال، فلا يجوز. وأما اتخاذها ففي وجهان، الأصح لا يجوز. شو يعني اتخاذها؟ يعني اقتناؤها ويشتريها ويحطها بالفترينة، ما بيجوز، يعني ما بتستعمل. وأما أواني البلور والفيروزة كمل.
نعم. وما أشبههما من الأنجاس من الأجناس المثمنة ففيه قولان. روى حرمل أنه لا يجوز لأنه أعظم في الصرف من الذهب والفضة فهو بالتحريم أولى، وروى المزني أنه يجوز وهو الأصح، لأن السرف فيه غير ظاهر لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس.
هلأ هنا كما ذكرنا الفقهاء رحمه الله بتوسعوا بالمسائل، أنه نبينا عن الشرب أن الذهب والفضة عليه الصلاة والسلام. طيب إذا واحد جاب شيء مثلا آنية من لؤلؤ ولا من فيروزج ولا من بلور ولا من ألماس، شو الحكم؟ فيها رأيان عن الشافعية. ألا طبعا نحن نميل للرأي الثاني، أنه يا أخي مدام النبي ليش نهى عنها عليه الصلاة والسلام؟ ما نهى من باب الإسراف، نهى عن الإسراف وقال لأن هذه للكفار يتوسعون في الدنيا مش لألكم. طيب إذا واحد جاب والله بريء من ألماس، من باب أولى أنه ينهى عنه؟ الماس أغلى من الذهب. إذا فهمنا الحكمة من النهي سهل أن نقيس عليها.
وأما المضبب بالذهب فإنه يحرم قليله وكثيره.
وين عم تقرأ؟
الصفحة
اللي نعم.
وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير، إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فإن اضطر إليه جاز، لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ
يوم الكلاب
فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.
هلا هون في مسألتين بيقول: وأما المضبب بالذهب فإنه يحرم قليل وكثيره، لقول صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول الذهب والحرير حرام على الذكور حلال للإناث، فالمرأة لها أن تلبس عقد من ذهب ولها يعني أن تلبس الحرير، أما الرجل فلا، لا يتخذ خادم ذهب ولا حرير. هذه مسألة. طيب هنا شو دخل المضبب؟ ما معنى المضبب بالذهب؟ المضبب يعني ملحوم لحم، يعني مثلا هذه وقعت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، جيب إناء من حديد الظاهر فانكسر فسلسله بخيط من فضة، هذا اسمه مضبب، يعني مثل ملحوم لحم مخيط خياطة. فإذا خيطناه بالذهب أو بالفضة بخيط الفضة والذهب، هل يجوز؟ نحن قلنا مثلا كبوية فضة ما يجوز تشرب فيها، كبوية ذهب ما يجوز تشرب فيها، بس كبوية حديد انكسرت أو مخيطة بخيط فضة أو خيط ذهب، هنا فيها خلاف عند الشافعية، خلاف طويل، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيمر معنا إن شاء الله يدل على أنه يجوز. في كبويل النبي قدح انكسر فسلسله بالفضة، معناتها النهي عن الكبوي بحد ذاته، اما شويه خيط من الفضه حولها ما تسمى هذه كبويه فضه، كبويه حديد فيها خيط فضه. هذه مساله. المساله الثانيه ان احنا قلنا بس المحرم شكله الاواني، بس ويد مثلا عمل سن ذهب عمل سن فضه يجوز. المحرم اواني الذهب والفضه، يعني كبويات ابروي صحون طناجر، بس واحد والله انكسر سنه ما بينفع الا سن ذهب، يحط سن ذهب. منو محرم الذهب على الرجل؟ انه تحريم مطلق. المحرم اللي باهز يتحلى بالذهب. الدليل، احد الصحابه اصيب انفه يوم الكلاب، في معركه جاهليه يوم الكلاب، في احد الصحابه كان انفه انقطش، فبايام النبي عليه السلام عمل انف من فضه، يعني هيدي الارنبه قطعت، فحط قطعه فضه تشبه المنخار حتى ما يبقى شكله مزوع، فالفضه اتعفنت. فالنبي عليه السلام امره ان يتخذ انفا من ذهب. فاذا بتحط انف ذهب سن ذهب جائز. المنهي الاواني، الاواني والصحاف تكون من ذهب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما المضبب بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إن كان قليلا للحاجة لم يكره، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة.
الآن شفة، لكن الرجع في الرواية مكان الشعب محل الكسر، شعب يعني الكسر، عمل سلسلة فضة يعني خيط فضة، خيطوا بخيط فضة. نعم.
وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه ولا يحرم، لما روى أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق الفضة. وإن كان كثيرا للحاجة كره لكثرته ولم يحرم للحاجة، وإن كان كثيرا للزينة حرم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يتوضأ ولا ويشرب من قدح فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة. ومن أصحابنا من قال: يحرم في موضع الشرب لأنه يقع الاستعمال به، ولا يحرم فيما سواه لأنه لا يقع به الاستعمال. ومنهم من قال: يكره ولا يحرم لحديث أنس في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، إذن هنا نرجع لهيك اختصار المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الإنسان في آنية الذهب في بريء فضة ذهب ممنوع. طيب، إذا انكسر واحد يعني خيطوا بخيط فضة وذهب يجوز، لأن النبي انكسر عنده الكبوية فأطبها أو خيطها بسلسلة فضة. هذه مسألة. مسألة ثانية: الذهب يحرم على الرجال والحرير، أما الفضة فلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: كان نعل سيفه وقبيعة سيفه من فضة، السيف قالوا غمد مسكي من فوق ومن تحت، كان عامله فضة عليه الصلاة والسلام منشان تحمل ضرب، إذا إجا الضرب علي فضة أقوى من الحديد تحمل ضربات تتحمل، ومنا زينة ترهب الأعداء. ليش ما استعمل الذهب؟ الذهب مثل ما ذكرنا محرم على الذكور، محرم التحلي به، وقد هذه تعتبر من التحلي تزين. فضة جائزة، فلذلك كان طبيعة سيفه و نعل السيف، نعل من تحت القبيعة من فوق مثل النعل والقبعة، كانت من فضة، وما بين ذلك حلق الفضة، ما بس كان على الغمد في حلقات من فضة على السيف، لذلك هذا يجوز. والله أعلم. انتهينا من هذا الباب، وصلنا إلى باب حكم استعمال أواني المشركين. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نفتح باب الأسئلة بعون الله. تفضل أبا. السؤال الأول. أول سؤال إنه خاتم فضة بس على ماس؟ لا الماس ما بيصير، نحن مثل ما قلنا الذهب ما بيجوز، الماس أغلى منه. إذا فهمنا العلة يا أخي السلام شو الحكم من النهي؟ النبي عليه الصلاة ليش نهى؟ لأن الذهب فيه للنساء، الذهب للنساء يجوز، للرجال في نوع من التخنث، بصير الإنسان يتحلى حلي النساء تخنث. فهذا الذهب، الماس أغلى من الذهب، فنخشى يعني. هلا في علماء أجازوا، بس اللي بيفهم معنى الحديث، روح الحديث أو الحكمة والعلم الحديث، ما يصير في ما قيد إسراف، لأن المرأة يجوز لها، ما يصير في زينة النساء تخنث، يعني الرجل يتوسع في الزينة، يتوسع في الزينة، فالماس توسع بالزينة. يعطيها لمرته؟ لا، هو يعطيها لمرته. ليش لا يلبس شيء مختلف فيه؟ يعني أنت تصور النبي لما نهاك عن خاتم ذهب تلبس خاتم الماس، شو الحكمة؟ ليش النبي نهى؟ مش ما يتوسع رجل بالزينة، زينة للمرأة. الله لما وصف النساء وصفهم أنه يتزينوا، أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه وصفة المرأة. حتى الرجال ما والله يدندر حوله بالذهب يمشي، بيصير مخنث. فما لما الذهب لبس عقد ماس وأساور ماس وكذا، لا ما بيجوز. إذا فهمنا الحكمة نفهم الجواب. شو سؤالتين عبد؟ لا، أوان حاسم لبس فضة لا يجوز. نحن قلنا بقت كما ذكر الشافعي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تستعمل الفضة مش للزينة بس للضرورة أو للحاجة، انكسر الأواني من خيطه بخيط فضة، نعم، بس تلبس وتلبيس لا، صار فضة، صار فضة، ما بيجوز. واحد يشتغل مثلا ما بيجوز. ليش لا يجوز؟ لأن هذا محرم على الرجال والنساء. الأواني، انتبهوا هذه مسألة ما تفوتكم، ما أنه الآنية الذهب والفضة محرم بس على الرجال لا تجوز للنساء، لا، محرمة على الرجال والنساء. فالصحن ما بيجوز الإنسان حتى يحطه ببيته، صحن فضة أو ذهب. فإذا ما بيجوز حطه ببيتك ولا تأكل فيه ولا تشرب فيه، لا شو لك أن لا تعمله، فصار صناعته حرام. أما خاتم ذهب بجوز تصنعه، لا، الرجل ما يجوز يلبسه، بس المرأة بتلبسه، في مين يستعمل له؟ أما الصحن لا يستعمل. ايه بس الاخ يسأل انه يا اخي هو كل هيدي التلبيس الفضة بالاناء ما بتطلع جرام، كأنه خيطنا، يمكن خيطه اكتر من جرام. العبرة بالخياطة، افهم المسألة، العبرة بالخياطة لتحمي الشق اللي انشق، انكسرت الكبوية، فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام يخيطها بخيط فضة، في سبب، في حاجة، بسم العلماء في حاجة. اما انت عم تلبس الاناء الحديد عم تلبسه فضة، شو الحاجة؟ شو الحاجة؟ هاي أول شيء. إذا كانت إجة الحج لعندك وقلت لك أوف صحن فضة، شو ذاك اللي هدم لباس؟ شو عرفني ملبس؟ ما بجوز يأكل فيه. فأحيانا بيقدموا معالق بالمطاعم ملبسة فضة، ما بجوز. ما أنت لماذا تقع في الشبهة؟ تحوم حول الحمى، ليش تحوم حول الحمى؟ ما تقع، خلاص النبي نهى عنه، انتهى، ننتهي، ما بدنا ندور نلف وندور، خلاص قلنا ما بيجوز، ما بيجوز. إذا قلت له الله صاحبك إنه يا أخي بيقول لك جرام يحيد، بيقول لك يقول على شو اسمه الذي يشرب في إنزاب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نارا، إذا قلت له بتجرجر بطنك جرام من النار يرضى؟ لا يجوز تلبيس الفضة للأواني، لا يجوز. من جهة انه ما فيها ذهب ولا من تقصد ايه، انه من باب انها غالية يعني. لا ما فينا نحرم عزائنا اذا سعر لك سويد مقتدر ماديا، فهمت ليه؟ بيقول لك انا بضين معي، بضين معي وقت طويل عمر ودقيقة واستفيد منها وعندي مال، ما منقول حرام. فهمت كيف؟ ما فينا نحرم من عندنا. فهمت كيف؟ قد نقول مكروه انه هذا التوسع. ليش النبي نهى عن التحلي بالذهب؟ من باب التخنس. لك هون ما في تخنث، هون في يعني ساعة استفيد منها. قد يكون فيها كسر لقلوب الفقراء، الفقير بيشوف ساعة 2000 دولار ما هو يأكل، لكن مو ما نصل للتحريم. قد نقول كراهة تنزيهية، ما نصل للتحريم، تحريم بدون نص، والله أعلم. حرم شكله؟ لا ما نحرم، لو انتفع لا نحرم، ما دام النبي فعله يجوز. قد تحتاجه انت، قد تحتاجه النبي لما يفعل شيء على سمعته يجوز فعله. ما بنقول خلص انتفت الحاجه يحرم، لا، ما نرجع على قوله بالرد عليه او على فعله بالرد ابدا عليه الصلاه والسلام. يا اخي الكريم علي صوتك. ما فهمت، لكن الإنسان أصد في الشبه إذا ما أصون، لا من النجسين الضفر يا أخي، الضفر إن من السنة قص الأظافر بس زوايا طولون خالف السنة، بس ما أنه نجسة، من النجسة؟ كل شيء من الإنسان طاهر، سواء سقط يعني قصيته طاهر، وإذا موجود بضفرك طاهر. فهمت لك؟ من نجس؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك أصلا أنت من باب النجاسة ولا الطهارة، لا، يعني من باب النظافة، بس من النجس الأظافر؟ باب النظافة. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره قالوا لأبو طلحة، ما قالوا خذوا الشعر، قالوا أقسمه بين الناس. فركض الصحابة يعني يركضون كيف يأخذوا شوي، فخلد بن الوليد كان ذكي أخذ شعر الناصية، هم مكمن العز عند الإنسان ناصية، وحطه كما ذكرنا بالقلنسوي. أبو طلحة خلى معه كام شعره، فأخذت أم سليم زوجته، أم سليم هي أم أنس، فأنس كان يروي عن أمه أنه كان إذا الجارة مرضت ابنها مرض تجي، فكان طلع ثلاث شعرات من الفنجان وتحطهم بالمي وترجع الشعرات وتعطيهم المي فبيشربوها أو بيمسحوا بها فيشفون. فالتبرك بآثار النبي جائز، انتبهوا، التبرك بآثار النبي عليه السلام جائز لشرفه وطهارته ومنزلته من ربه. فإنسان مثلا وصل إلى عرق النبي عليه السلام، كانت إحدى نسيت شو اسمها الصحابية، كان مرة النبي نام عندها عليه الصلاة والسلام فعرق على المخدة، فهي شيلت المخدة وبلشت تعصره، فالنبي استغرب، أظن أم عمار، المهم قال لماذا تفعلين؟ فقالت يا رسول الله يعني أجعله طيبا أتطيب به، طيب من زكاء ريحه عليه الصلاة والسلام، جمال ريحه، قد هذا أتخذه طيبا أتطيب به، طيب عطر. فأخذت العرق وبدأت تعصر المخدة وتطلع منها العرق. فسمعوا ذكر اسم الصحابية كانت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فطيب، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره كل طاهر يتبرك به. فلان احنا يقال انه بقي شيء من شعر النبي كان في اسطنبول، يقال اهدوا شيء الى طاولوس. في علماء يثبتون، في علماء ينفون هذا الامر، انه لا لم يثبت ذلك. بس نحن بغض النظر الحكم الشرعي ما من علاقة، ثبت له. بس اذا ثبت ان هذه شعرات من شعر رسول الله عليه وسلم، نعم يجوز التبرك بها. واضح؟ تبرك بها مثلا بالشعره، مش بالازازه، مش بالازازه. الازازه شو بدنا نعمل فيها؟ واضح كيف؟ في حديث انا بعيد العهد به، ما ادري مدى صحته، انه النبي شرب يعني من كبويه، فكان على يمينه غلام وعلى يساره احد كبار الصحابه، فبده السنه يبدا باليمين. فعم يستأذن الغلام انه تأذن لي اعطي فلان. فشو قال الصحابي؟ قال لا اوسر بنصيبي منك احدا. يعني قال له انا بدي يعني حط تمي محل تمك، هذا السؤر، بقية الريق ما بعطي لحدا، ما هذا حقي انك بلش فيني، ما بفضل احد غيري. لا أوسر بنصيبي منك أحدا. شوف هذا الفقه، فقه والأدب والحب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له صح لي اشرب من سؤر النبي عليه السلام، يعني ريقي يلمس ريقه، فبقول الله كرمال فلان وعلان لك أبدا. لا أوسر بنصيبي منك أحدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلح الحديبية، لما جاء المشركون عم يصالحوا النبي يفوضوه، فالصحابه كانوا اذكياء، عملوا شيء منهم باب التبرك، منهم باب اظهار تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون فكان اذا تنخم نخامه يركضون عليها يتمسحون بها. اذا النبي بظأ قدام المشركين، يعني مثلا اجتوا سعله وبظأ كان بيركضوا مسحوا فيها. فالمشركين لما نقلوا هالصورة إلى الكفار، يقول أظن عروة بن مسعود اللي حكينا عن أصله يوم الجمعة، يقول لقد رأيت الملوك، الملوك كسرى وقيصر، فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم الصحابة محمدا عليه الصلاة والسلام. قال والله ما تنخم نخامة إلا تمسحوا بها. يشوف هذا أظهر العظمة، إنه يشوف قال يفتون النبي بالدم حتى الكفار يخافوا. بس هذا فقط لرسول الله خاص به، ما يجوا لها مثل ما بيقولوا الحبشي وغيره يبلشوا يبزقوا والناس تركوا تمسح بولن ونجسوا. هذا جهل، هذا لم يفعل للصحابة رضي الله عنهم. هل أحد فعل ذلك بأبي بكر؟ أبدا. بعمر؟ بعثمان؟ بعلي؟ أبدا. هذا تغرير الناس والعياذ بالله، انه انا صالح رجل صالح، بيجوا بيتمسحوا ببوله، بيتمسحوا بريقه، بيتمسحوا ببزقه. ليست هذه الا لرسول الله عليه وسلم. اذا الصحابه الكبار لم يفعلوها ولم تفعل بهم، كيف تفعل بمن دونهم؟ حتى ما تنتشر عباده الاشخاص، فهموا هذه المسائل والسلام. تعظيم الرسول نعم واجب، ولكن ما فيها عبادة له، بس توصل إلى تعظيم الأشخاص بهذا القدر، قد الناس بجهلهم يوصلوا إلى عبادة الشخص. أنا ذكرت أن السلطان العثماني أهدى طرابلس بعض شعراته، يقال وضعت في، مهم وصلت مسجد المنصوري. هلا هذه روايات في علماء ينفون ذلك انه لم تثبت ينفون. اعمل لك المساله بس انتبه شو المساله انه هل تثبت ولا لا. ممكن تكون صادقه ممكن لا, بس ما عم نحكي على الشرط, ما نقول اذا ثبتت يجوز التبرك بها, ما عم نحكي انه هذه ثابته ولا لا. اذا ثبتت فالحكم انه هل يجوز تبرك بها؟ نعم يجوز, بس اذا ثبتت, اذا ما ثبتت خلص. بالشعر نفسه طبعا ما فينا نحرم أخي شيء الله أذن به. يعني لو اشترب صبات $100 يعني في ناس تشتري $200 كمان في شيء نوع يعني قالوا قيمته جلد مرتب في شيء قالوا قيمته ما فينا نحرم عظامنا. بصير الناس يعملوا هذا حرام ما في من عند التحريم ما معنى في نص من نحكي به في نص من نحكي به. نعم لا الصليب لا. لماذا الصليب لا؟ لأن الصليب يعبدونه يعبد من دون الله, فهمت علي كيف؟ فما يجوز الذي صنعه ولو تصليح لا يجوز, كأنه في إعانة على عبادة غير الله, في نوع إعانة ما بيجوز إعانتهم. يا حبيبي لا بدك تسوي العكس, حق الولد على الولد. حق الولد على الولد كبير كبير. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجل قال له أنه أريد الجهاد قال لك أبوان أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد, ففيهما فجاهد. خاصة حق الأم, إذا حق الأم على الولد أشد من حق الأب لأنه تتعب به أكثر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال يا رسول الله أني أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله الدار الآخرة, قال ألك أم؟ قال نعم. قال ارجع لها. فراح مرة ثانية قال يا رسول الله أني أريد الجهاد معك أبتغي الدار وجه الله والدار الآخرة, قال ارجع إلى أمك. فإنه أخدم أمك بحاجة إليك. فآخر شيء لما أصر عليه في الثالثة فشو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إلزم رجلها فثم الجنة. قالوا أنت ما بدك الجنة؟ قالوا آه. قالوا روح عن إجريها إلزم رجلها فثم الجنة, إذا بدك الجنة روح اخدم أمك. حق الوالدين عظيم. الله في حديث فيما معنى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد باب من أبواب الجنة, الوالد باب من أبواب الجنة. يعني إذا إنسان أحسن صحبة أبيه في الدنيا وفي الآخرة. لذلك شوف لو كان الأب مشرك ودعاك إلى الكفر ما بتطيعه, ولكن ما بتبهدله, وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما, بس شو وصاحبهما في الدنيا معروفة, بدلك تنفق عليه تكرمه كذا. ما أنه والله أنت عدو الله كافر. أنا بعرف قصة والله تكشعر للأبدان أنه شو بدنا نحكي, بس في ناس شهدوا على أبيهم يعني بشيء فقتل. أنه ما بدنا نفصل كثير أنه وين يشهد ضد أبوه فحتى يقتل, هذا عقوق للوالد, عقوق. لذلك في مسألة عند الفقهاء بيقولوا حتى لو الأب قتل ابنه لا يقتل به, قال هو كان سبب في وجوده لا يكون الابن سبب في عدمه. بس هذا من باب بين حق الوالدين, ليس من باب التجريء الأبين على القتل, بس من باب أنه ماد الإسلام قديش عظم حقوق الوالدين, عظم حقوق الوالدين. أنه لو كان مشرك دعاك إلى الكفر ما بتكفر, بس بتدل بتعامله بالمعروف. أسماء بنت أبو بكر الصديق كانت في المدينة، فجاءت أمها وهي مشركة مشركة، فقالت يا رسول الله إن أمي زارتني، يعني أفأصلها؟ قال نعم. بكرمة لا أمي؟ قال نعم، بري أمك. فحتى لو كانت مشركة تعامل باللطف كده. شوف إبراهيم عليه السلام لما كان يدعو أباه، شوف الخطاب، شوف الخطاب، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا. فشوف الأدب كيف عم بيخاطب أباه. أم أبوه طردوا طردوا، قال اهجرني مليا، يعني ابعد عني، ما بعد كحشوا من البيت ومن المهم. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. قال له من إله يعني رد لك؟ ودل يدعو له، يدعو له بظهر الغيب. شوف الآيات القرآنية ذكرت أنه لما إبراهيم يقول تعالى دعا قوما شو قالهم؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واغفر لأبي إنه كان من الضالين. دعا لأبي بالمغفرة بعد أن كحشوا من البيت. فباختصار إنه الإسلام أمر ببر الوالدين. نعم. شو نايك يعني؟ هلا إذا سبت هالكلام زمان وسبت والناس ما بتعرفه ما تشدوا على الناس يا أخي. إذا في شيء ما نسبت ما تشدوا على الناس. الناس ما بتعرف حدا إنه هذا إشارة إله النصر، ما عاد يعرف. وما نعرفين أصلاً إذا الكلام مزبوط ولا لا. ما تشدوا على الناس. علي الصوت أخي، أنت قريب وصوتك واطي. مقاطعة اقتصادية. لا يا أخي، إذا استطعنا ننصر إخواننا حتى بالمقاطعة نفعل. إذا مثلا اليهود عندهم مثلا منتج أو الأمريكان ونحن نقاطع ويؤثر عليهم، طبعا ننصر إخواننا بأقل القليل. إذا إنسان استطاع نصرتهم بهذا الأمر يفعل. يعني إذا استطعت أن تنصر بأقل القليل أنصر. واضح كيف؟ بس بشرط انه يثبت شكله انه يؤثر عليه، لان هذا يؤثر عليه فقط، يعني يضرهم. الحاجة يا اخي انتبه، هذه مسألة مهمة. يعني ما الإنسان بيجي مثلا أحيانا أنه يأكل في أضحية الآن من ضحي ولا من صدق من الغزة، منقول لا ضحوا لأن إظهار الشعيرة، ما لازم تموت هذه الشعائر في الإسلام. بس إذا عندك سفرة مثلا عن تركيا ضحي فيها وتوزع بتوار الغزة، يعني ضحوا بأشياء من حظ نفسكم. فهمت شو قصدي؟ إذا عندي سفرة أرلوب يعني عطلة على تركيا، لا بتورع فيهم الغزة وبترك شيء من حظي نفسي. أما الأضحية في إظهار لشعيرة الله تعالى. يعني اليوم هذه السنن إظهارها خاصة في هذه الأيام. ليش؟ لأن بلش الكفر ينتشر حتى بين المسلمين. صار في كتير ملحدين المسلمين، بنات شباب الجامعات عم يلحدوا. ف فنحن الملتزمين بدنا نظهر شعر الدين انه يوم العيد بنفرح، نظهر الفرح اولادنا وكذا وكذا، نظهر فرح. يعني انا انبسطت برمضان مثلا هذه السنه، كان في كتير اضواء. في ناس بيقول لك بدعوا يا اخي اتركها المسيح الان، هذا اظهار انه هذه طرابلس مدينه تعتز بدينها بشعائر دينها برمضان. فبين انه كل الناس يعني ملتزمه حب برمضان، ناطره رمضان، مبهوجه برمضان، بتهج به، مبسوطه به. معلى شيء العيد بدنا نظهر فرحه بالعيد. شو اني فرحه يعني الاولاد نظهر ثياب جديده، تقول يا اخواننا عم بيموتوا، يا اخي نحزن لهم، ننصرهم بقدر ما نستطيع، بس لا نخالف السنه. اظهار الفرح، لبس ثياب العيد للاولاد، يركبوا مراجيح، حتى نظهر انه نحن قوم يعني نلتزم هدي النبي، ملتزمين بسنته هي عليه الصلاه والسلام، حتى ما تموت هذه السنن. اليوم ضحينا مثلا بالخويري، بطلنا نضحي كرمال غزه، طيب بطلوا تلبسوا ثياب العيد كرمال سوريا، طيب بطلوا تفرحوا يوم العيد كرمال اندوني الصين عم يدعوا المسلمين. اخر شيء بنقعد مأتم كل ايامنا، مأتم مثل الشيعة وما مثل اللي عم يضمحوا له. لا لا، نحن نلتزم بهذه السنه هنا وهناك، واجب هذه السنه دي واجب. ننصر اخواننا بالدعاء، ننصرهم بالمال، ننصرهم بالجهاد، ولكن لا نترك شعائر الدين، لا نترك شعائر الدين. اظهار الحج، اظهار الاضحيه، اظهار العيد وبهجة العيد، لا نترك هذا. الاولاد بده يطلعوا يوم العيد طلعهم، تقول يا اخي اخواني يقتلون، طلعهم معلش، خلوني يشعروا اولاد انه هذا يوم غير سائر الايام، يوم عيد هذا. هذه الجمعيات إذا كان أهدافها ظاهرة بينة تدعو إلى الشذوذ الجنسي ما يجوز شيء معهم. أما إذا كانوا هن يخفون هذا يظهرون الخير، بيجوز ما دام أظهروا الخير، ما أظهروا الخير. يعني هن شو يظهرون نمشي على الظاهر. فهمت؟ بس ما دام لم إذا هن ينهوهن عن المسجد لا منهم بطلوا، وإذا شبط ليجي شغلته منهم. شوف ظاهر كلامهم، ما فينا نحكم بالبواطن. عمر كان يقول رضي الله عنه أنه من أظهر لنا سريرته حسبنا، اللي يظهر لنا بالأمر الظاهر نعزبه. هن قولوا لهم يعني مثل ما قلت لك، ما فينا نحرم على الإطلاق. إذا شاب بده يشتغل منه يشتغل، إذا شعرت في فتنة اترك، حيث يشعر في أمر بغير ما أنزل الله يترك. ما فينا ذكر إنه ممنوع، ممنوع تشتغل. ما كل شيء في النهاية ضد بهالحياة اللي يجتمع الكل على الإسلام، شو بدنا نحرم لا نحرم؟ يعني إذا فتت مثلا والي يعلم بيقول لك أحيانا بالمناهج كلام باطل، واحد بده يفوت على القضاء بنقول فيه أحكام أحيانا جائرة، وفي شو بده يعمل؟ فلكن والحيث في معصية تترك، في مخالفة تترك، بس ما منعمم أنه ممنوع 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 ممنوع. صحيح. بيضاء تاني يا أخوي، آخر سؤال. لا، هذا منهي عنه، ليس من باب أنه لأنه فضة جائز تحلي به، بس من باب تشبه بالنساء يلبسوا هنا.